من الشيطان اللعين غوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. ورد عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام قال: من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسير سنة، ومن صام ثلاثة أيام وجبت له الجنة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عليكم السلام. زين، اللي ما يتمكن شي يسوي؟ يسبح بهذا التسبيح 100 مرة، فقد روي أن من لم يقدر على ذلك يسبح في كل يوم 100 مرة بهذا التسبيح لينال أجر الصيام، وهو سبحان الإله الجليل، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعز الأكرم، سبحان من لبس العزة وهو له أهل. نسأل الله أن نكون من أهل الصيام، فإن لم نتمكن فمن أهل التسبيح. زين، انتهى الكلام عن بيان مصطلح التفسير بالرأي، وبذلك ينتهي فصل المقدمات التمهيدية التي أرادها المصنف قبل الشروع في بيان المناهج التفسيرية. فمن اليوم سنشرع في بيان المناهج التفسيرية، ولكن قبل ذلك نرجع إلى مقدمة المصنف اللي هي صفحة 5. شنو قال المصنف في صفحة 5؟ قال: أما بعد، فهذه رسالة موجزة. صفحة 5 بالمقدمة، ظهرت لكم. فهذه رسالة موجزة تتكفل ببيان المناهج التفسيرية صحيحها وسقيمها، وتبين الفرق بين المنهج التفسيري والاهتمام التفسيري. هنا هاي هي اللي أريد. فأصول المنهج لا تتعدى عن أصلين. تذكرون هذا الكلام؟ قلنا أصول المناهج التفسيرية هن 2: التفسير بالعقل والتفسير بالنقل. فهسا احنا وين اجينا؟ على المنهج الأول، التفسير بالعقل. هذا المنهج الأول أو القسم الأول ب مجموعة من المناهج، مجموعة من الاتجاهات، مجموعة من التوجهات. المصنف ذكر من عدها 6. فسنرجع إلى صفحتنا هاي اللي هي 71. يقول التفسير، المنهج الأول التفسير بالعقل. هاي الواجهة، هاي التفسير بالعقل. وصوره: التفسير بالعقل الصريح الفطري، التفسير على ضوء المدارس الكلامية، التفسير على ضوء السنن الاجتماعية، التفسير على ضوء العلم الحديث، التفسير على حسب التأويلات الباطنية، التفسير على حسب التأويلات الصوفية. فأول شيء راح ندخل به هو التفسير على وفق المنهج العقلي أو العقل الفطري الصريح. قبل هاي راح يبين لنا فرق بين مصطلحين: مصطلح المنهج التفسيري ومصطلح الاهتمام التفسيري. فقد يتفق مصنفان أو مفسرين على يمن، يتفقان على منهج تفسيري واحد، اللي هو شنو؟ منهج التفسير بالرواية. هذا منهج. شنو يعني منهج؟ أو هسه خل نجملهم بعبارة جدا واضحة: المنهج التفسيري هو الأداة التفسيرية، والاهتمام التفسيري هو شنو؟ هو الميل أو التخصص التفسيري. شنو يعني الأداة وشنو يعني الميل؟ التفسير بالرواية هذا نوع من أنواع التفسير أم لا؟ شي يستخدم في إظهار المرادات الإلهية؟ يستخدم الرواية، مو؟ ف
فأداته التفسيرية التي يستخرج بها المعنى التفسيري شنو؟ كما الفلاح أداته اللي يستخرج بها ما في الأرض شنو أداته؟ المسحاء أو الكرك مو؟ هذا نفس الفلاح أكو عنده ميل المن إلى الصناعات مثلا اليابانية، أكو فلاح ثاني إيش عنده؟ ميل إلى الصناعات المحلية. فتشوف أكو فلاح شي يجيب يجيب كرك ياباني، وأكو فلاح شي يجيب كرك أو مسحاة شنو محلية مصنوعة بسوق الصفافير مو؟ أخذ هذا المثال على من؟ على المفسر. المفسر قد ينهج المنهج الروائي، تكون أداته الرواية في استخراج المعاني، لكن اهتمامه ميله في الروايات على يا روايات على الروايات اللي تستخرج معاني باطنية في الآيات. مفسر ثاني شروح علما إلى الروايات اللي تستخرج معاني لغوية من الآيات. فهما اتحدا بمن؟ بالمنهج بالأداة اللي استخرجت المعنى التفسيري، لكن اهتمامهم اختلف عن الآخر أم لا؟ اختلف. واحد اهتمامه بيا روايات، روايات المعاني الباطنية التأويلات، واحد اهتمامه بيا روايات، روايات المعاني اللغوية اللي مثلا تفسر لك كلمة عظيم شنو، كلمة عزين شنو، كلمة الغائط، كلمة كذا. أكو بعض الروايات فسرت هاي المعاني، وأكو روايات فسرت معاني باطنية بداخل الآيات. وأشربوا في قلوبهم العجل، هذا وين راح؟ يعني الرواية وين فسرتها؟ فسرتها بعمر لعنة الله عليه. واضح؟ فاللي يجمعنا الروايات اللي تتحدث عن المعاني الباطنية للآيات هذا منهج روائي، لكن اهتمامه شنو؟ اهتمامه باطني. واللي راح على الروايات اللي استخرجت شنو؟ المعاني اللغوية للكلمات، هم منهج روائي لكن اهتمامه شنو؟ اهتمامه لغوي. وضحت الفرق بين المنهج والاهتمام؟ فالمنهج هو أداة التفسير، والاهتمام هو الميل إلى نوع من هذه الأدوات. إيضاح: المنهج التفسيري غير الاهتمام التفسيري، وقبل الخوض في استعراض المناهج التي يغلب عليه. زين احنا بعد نقدر ندرس الاهتمامات التفسيرية؟ لو شي يصير بحثنا درسنا الاهتمامات التفسيرية صير شخصي، صير شخصي، ما نقدر بعد نحصرها. ليش؟ لأن الزمخشري استخدم التفسير اللغوي، لكن يا لغة مال المن، لا مو عقيدة، مال إلى اللغة البلاغية البلاغة. الطبري مال المن إلى اللغة المعنوية. فنضل شنو؟ لازم كل واحد واحد من المفسرين ندرسه، وهذا الدرس شبيه ندرس اهتماماتهم. هذا راح يخلص لو لازم يصير ندرس كل المفسرين. فالدروس العامة شو تصير؟ دراسة للقضايا الكلية للمناهج. أما الاهتمامات هاي شو تصير؟ تصير دراسات خاصة. لذلك هسه تشوف أكو بعض الدراسات مثلا شنو؟ منهج فلان في كتابه كذا، هذا شو يدرس؟ يدرس المنهج اللي اختاره والاهتمام التفسيري اللي أثاره. هاي شو ما بيها صوت؟ يلا نرجع للفحطة. زين. فقال: المنهج التفسيري غير الاهتمام التفسيري، قبل الخوض في استعراض المناهج التي يغلب عليها الطابع العقلي أو النقلي، نذكر نكتة في غاية الأهمية، وهي ضرورة التمييز بين مفهومين أو موضوعين هما المنهج التفسيري، وهذا خليه لشنو قدامه بين قوسين الأداة التفسيرية، واثنين الاهتمام التفسيري، هذا خليه لشنو الاختصاص أو الميل. فنقول أن ها هنا مبحثين أو بحثين. الأول لعن الله الأول، البحث عن المنهج التفسيري لكل مفسر، وهو تبيين طريقة كل مفسر في تفسير القرآن والأداة أو الوسيلة اللي يستعين بها التي يعتمد عليها لكشف الستر عن وجه الآية أو الآيات. فهل يأخذ العقل أداة أو النقل؟ وإذا أخذ النقل فهل يعتمد في تفسير القرآن على نفس القرآن أو على السنة أو على كليهما أو غيرهما؟ وبالجملة ما يتخذه مفتاحا وأداة لرفع إبهام الآيات، وهذا هو ما نسميه المنهج في تفسير القرآن في كتابنا هذا. فأي استعمال لكلمة منهج شو يقصد بها؟ يقصد بها هذا المعنى الكلي اللي هو الأداة اللي يستخدمها المفسر. الثاني لعن الله الثاني، البحث عن الاتجاهات، اتجاهي وين؟ أنا طبيت يعني المنهج العقلي، لكن اتجاهي وين يا عقل من أتن؟ العقل الباطني، العقل العملي، العقل النظري، العقل التشريعي. فشوف بي اتجاهات، البحث عن الاتجاهات والاهتمامات التفسيرية، والمراد منها المباحث التي يهتم بها المفسر في تفسيره مهما كان منهجه وطريقته في تفسير الآيات. مثلا تارة يتجه إلى إيضاح المادة القرآنية من حيث اللغة، ليش؟ لأنه متخصص باللغة، فتشوف الغالب في تفسيره اهتمام اللغوي، وأخرى إلى صورتها العارضة عليها من حيث الإعراب والبناء، شنو؟ نحو. وثالثة يتجه إلى الجانب البلاغي، بلاغة. ورابعة يعتني بآيات الأحكام. وخامسة يصب اهتمامه على الجانب التاريخي والقصصي. وسادسة يهتم بالأبحاث الأخلاقية. وسابعة يهتم بالأبحاث الاجتماعية. وثامنة يهتم بالآيات الباحثة عن الكون وعالم الطبيعة. وتاسعة يهتم بمعارف القرآن وآياته الاعتقادية الباقية عن المبدأ والمعاد وغيرهما. وعاشره أو عاشرة بالجميع حسب ما أوتي من القدرة. شفت؟ قد يكون منهج واحد لكن اهتماماته شبيه، متشعبة أو متفرقة. ولا شك أن التفاسير مختلفة من حيث هذا الاتجاه والاهتمام. وين اتحدت؟ وين؟ بالمناهج. أما الاختلاف أو هذا ليش مختلفة من حيث الاتجاه والاهتمام؟ ها شخصي، إما الاختلاف أذواق المفسرين وكفاءاتهم ومؤهلاتهم، أو الاختلاف بيئاتهم وظروفهم، أو غير ذلك من العوامل التي تسوق المفسر إلى صب اهتمامه إلى جانب من الجوانب المذكورة أو غيرها. فمثلا من تجد تفسير التبيان مال الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي شنو؟ فقيه. فمن تجي آية أحكام شبيه؟ يبدع، تنفتح أساريره. فتشوفه في آيات الأحكام ينطي البحث الفقهي اهتمام أكثر، قيمة أكثر، بينما بحث القراءات تشوفه مو ذاك البحث، مو قوي، وإنما يذكر عن غيره، ما يبين آراء مثلا مفصلة أو غيرها. فشتتبين من هذا أنه اهتمامه شنو؟ فقهي أو اتجاهه فقهي، أو الاختلاف بيئاتهم وظروفهم أو غير ذلك من العوامل التي تسوق المفسر إلى صب اهتمامه إلى جانب من الجوانب المذكورة أو غيرها. ولكن البحث عن هذا لا يمت بالبحث عن المنهج التفسيري للمفسر بصلة اهتمام التفسيري غير منهج التفسيري. فمن تصور أن البحث عن اختلاف الاهتمامات والاتجاهات راجع إلى البحث عن المنهج التفسيري فقد تسامح في هذا الفهم. يعني يقول اللي يفهم أنه البحث عن المنهج التفسيري هو نفس البحث عن الاهتمام التفسيري، لا لا، هذا فهمه شبيه خلط بين المفهومين أو تسامح في تداخلهما، هما بيناتهم فرق كلش كبير. وإن شئت أن تفرق بين البحثين فنأتي بكلمة موجزة، وهي أن البحث في المناهج بحث عن الطريق والأسلوب والأداة. ضيف لها الأداة مهمة حتى يثبت في ذهنك مثال الفلاح. والبحث في الاهتمامات بحث عن الأغراض والأهداف التي يتوخاها المفسر اهتمامه بهاي الثمرة. جاي هو اثنينهم، واحد مثلا قلنا هذا الفلاح قاعد يزرع أرضه، قاعد يحرث أرضه، وهذا الفلاح يحرث أرضه، النتيجة واحدة، لكن هذا يريد يحرث أرضه بدون تعب، فجاب أداة متطورة، وهذا يريد يحرث أرضه لكن بمن بتعب وغيره، حتى يقول لك يستحب هذا واحد يصب عرقه على أرضه وغيره، فيجيب أداة مثلا قديمة. فالأداة قد تكون الأداة هي نفس النتيجة تؤدي، لكن شنو الاهتمام بنوع الأداة شبيه
اختلاف.
والبحث في الاهتمامات بحث عن الأغراض والأهداف التي يتوخاها المفسر وتكون علة غائية لقيامه بالتأليف في مجال القرآن.
شو معنى العلة غائية؟
العلة شنو؟ السبب. سبب الشيء، موجد الشيء هو يسمونه علة، يعني الباعث نحوه أو الباعث لخلقه، واضح؟ هاي العلة. العلل يعني يقسمونها إلى أقسام كثيرة. أكو علل فيها مشتركة تجتمع مجموعة علل حتى يتكون هذا الشيء. أكو علل غائية، يعني الغاية اللي دفعت صاحب هذا الفعل أو السبب اللي دفع هذا صاحب هذا الفعل المن لإيجاد هذا الفعل وغيرها من الأنواع. فهنا يقصد العلة الغائية يعني السبب الداخلي اللي دفع المن لهذا الاهتمام، وتكون علة غائية لقيامه بالتأليف في مجال القرآن. هذا فيما يتعلق بمن بالتفريق بين هذين المفهومين أو المصطلحين. أنواع المناهج التفسيرية، إذا تبين الفرق بين البحثين أو بين المفهومين أو بين المصطلحين، فنقول إن التقسيم الدارج في تبيين المناهج هو أن المفسر إما يعتمد في رفع الستر. رفع الستر هذا شو نسميه؟ لا يعني شنو؟ تفسير. تفسير؟ مو قلنا دائما التأويل شنو؟ إرجاع وتوجيه. أما التفسير كشف، مو فكشف يعني رفع الستر. أن التقسيم الدارج في تبيين المناهج هو أن المفسر إما يعتمد في التفسير في رفع الستر عن وجه الآية على الدليل العقلي أو على الدليل النقلي. ونحن أيضا نقتفي في هذا البحث أثر هذا التقسيم، يعني يقول التقسيم الدارج بين المهتمين بالمناهج التفسيرية هو هذا، قسموها إلى مناهج عقلية ومناهج نقلية. المناهج العقلية يذكرون تحتها مجموعة من الأنواع، والمناهج النقلية يذكرون تحتها من الأنواع. يقول أنا راح أتبع هاي القضية، فراح يلازمنا هذا المنهج الأول. يعني نشوف هسه إذا ترجعون للصفحة 71 ايش قال لنا؟ قال المنهج الاول، هذا قال المنهج الاول. وايش خلى له؟ ست صور، مو فهسه راح بالمباحث ايش راح يجينا؟ المنهج الاول وجواه الصوره رقم واحد، المنهج الاول وجواه فمو يختلط علينا من نشوف المنهج الاول. المنهج الاول يعني ايش يقصد بيه؟ هو العقلي، وهذا الرقم اللي جواها الصوره او النوع من انواع هذا المنهج. يعني هنا بصفحة 90 صار عندنا المنهج الاول اللي هو العقلي، يا صورة من الثانية تفسير القرآن على ضوء المدارس الكلامية. قال يريد يثبتها، يقول لك حتى ما تختلط، حتى دائما يثبت في ذهنك هذا التقسيم الثنائي. يقول لك انا اريد اثبت في ذهنك التقسيم الثنائي حتى ما تخرج عنه، فإلى داعي. قال المنهج الأول، أولا تفسير القرآن في ظل العقل الصريح. الفكرة اللي يريد يقولها الشيخ ليش هنا قيد بالعقل الصريح؟ شو يريد يقول؟ يريد يقول العلماء الفلاسفة أو علماء الأصول أو غيرهم من أجوا لكلمة العقل قسموها إلى قسمين. القسم الأول من العقل أو النوع الأول من العقل سموه العقل النظري، والنوع الثاني من العقل سموه العقل العملي. شنو يعني العقل النظري؟ شنو يعني العقل العملي؟ يقول العقل النظري عبروا عنه تعريفه شنو؟ ما ينبغي أن يعلم، أشياء فقط يجب نظريا أن تعلم بها. العقل العملي ما ينبغي أن يعمل. فالعقل العملي دائما يكون بعد من؟ بعد العلم، يعني بعد أن تعلم إيش راح يصير؟ يجب أن تعلم أن الله واحد لا إله إلا هو، هذا اللي يحكم لك به العقل النظري. التزام بأحكامه، أقيم الصلاة وآت الزكاة ولا تتعدوا حدود الله وكذا، لأن شيء يا يحكم بهن العقل العملي. بعد أنا أقريت بالفكرة النظرية إيش راح يصير؟ يترتب عليك العمل بهذه بما يترتب على هذه الفكرة. فيقول أنا من أقول المنهج العقلي شخصت به العقل النظري أو العقل العملي؟ لا لا لا، يقول أنا ما أقصد به أي قسم من هذين القسمين، وإنما ما يحكم به العقل مطلقا بغض النظر ينبغي أن يعلم أو ينبغي أن يعمل. أنا ما أريد أنظر إلى مقام العمل أو النظر، وإنما مقام حكم العقل في هذه الآية، كشف العقل في هذه الآية. شنو هذا كشف العقل؟ قال العقل الصريح. قال تفسير القرآن في ظل العقل الصريح. قد يطلق التفسير بالعقل ويراد به أولا التفسير بغير النقل، سواء كان التفسير بالعقل الفطري مثل من قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هاي منو يفسرها؟ فطرة الإنسان، هاي خاطبة من؟ خاطبة الفطرة. آية ثانية من يعني من يقلهم الآية من الشهيد؟ فيقول الله شهيد بيني وبينكم مو وكفى بالله شهيدا كذا، هاي ما يحكم بها العقل الفطري، وإنما شنو بعد أن تعرف الإله وسيطرته يلا شنو راح تعرف أنه شبهه، هو شاهد. فأكو أشياء أو أكو آيات استخدمت العقل الفطري في إثبات مرادها، وأكو آيات استخدمت أنواع أخرى من العقل أو مراتب أخرى من العقل خاطبت بها. فيقول كلمة التفسير العقلي مرة يقصد بها يعني مو نقلي، وإنما بطريقة أحكام العقل، سواء هساي أحكام العقل فطرية نظرية عملية غيرها ما علينا بها. قال قد يطلق التفسير بالعقل ويراد به التفسير بغير النقل، يعني ما يقابل التفسير النقلي، سواء كان التفسير بالعقل الفطري أم بالقواعد الدارجة في المدارس الكلامية أو بتأويلات الباطنية أو الصوفية أو التفسير حسب العلوم الحديثة. والتفسير بالعقل بهذا المعنى يعم جميع هذا النوع من التفسير، وبهذا صار أيضا ملاكا لتقسيم المناهج التفسيرية إلى المنهج العقلي والمنهج النقلي. فعندما نقول المنهج العقلي يعني مقابل من؟ مقابل من يعتمد الرواية في تفسيره. اللي ما يعتمد الرواية في تفسيره بأي وجه من توجيهات الآية يوجهها، هذا شنو نقول تفسيره عقلي. هذا النوع الأول اللي يطلق على التفسير العقلي. وقد يطلق ويراد به تفسير الآيات من منظار العقل الفطري والعقل الصريح والبراهين المشرقة غير الملتوية الواضحة لكل أرباب العقول، وهذا هو المراد في المقام، وهو بهذا المعنى قسم من المناهج التفسيرية. فلاحظ شوي خل أركز بها النقطة. كل كتاب خل اسم الله فهو شبيه أبتر. يقول احنا من اجينا الى مناهج التفسير، لقيناها قسمين اساسيين. اما المفسر يتعامل ويا الآية بما هو انسان عاقل، بما هو انسان محاور يعتمد قواعد المحاورة العقلائية، بما هو انسان يفهم ظواهر الكلام. فهنا رجع الى احد في فهمه، لو رجع الى القواعد العقلية، رجع الى القواعد العقلية، فش صار تفسيره؟ تفسير او منهج تفسير بالعقل. وضح؟ ومرة واحد يقولك لا انا صحيح لي فهمي والقرآن خاطبني ولي بعض الآراء في بعض الآيات، لكن انا ما اخرج عن من عن ما قاله النبي هساي عد السنة والصحابة، او لا اخرج عن ما قاله النبي واهل بيته. فشو يصير منهجه؟ منهج تفسير بمن؟ بالنقل بالرواية. جيد. فكلمة تفسير بالعقل مرة يقصد بها هذا المعنى، واضح؟ ومرة شو يقصد بها مو هذا المعنى، وإنما يقصد بها استعمال العقل الصريح، استعمال العقل الفطري في الكشف عن وجوه الآيات. فشي يصير هذا إذا صار بهذا المعنى استعمال العقل الفطري؟ يعني الآيات اللي بيها دلالة صريحة واضحة مثل ما هاي قلنا هسه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هاي من راح أفسرها؟ أحتاج إلى رواية لو ما أحتاج؟ ما أحتاج إلى رواية. من أفسرها بعقلي بس أنا لو بعقول أي إنسان باستخدام فطرته السليمة، أي إنسان هسه يشوف إذا كرسي عليه اثنين هل راح يتفقون؟ راح يفسد واحد من عندهم يسيطر أو لا؟ سفينة وبها قادة اثنين، سيارة وبها قادة اثنين، وهكذا. العقل الفطري ايش يحكم؟ يحكم بأنه راح يصير بها فساد. فهاي النتيجة اللي وصل لها هنا بيا عقل، بالعقل اللي مقابل النقل لو بالعقل الفطري. فيقول لك بهذا المعنى منهج التفسير باستخدام الآيات اللي ممكن أن يفسرها العقل الفطري، هذا ايش راح يصير؟ راح يصير قسم منين؟ من أقسام منهج التفسير بالعقل اللي هو مقابل من؟ منهج التفسير بالنقل. هو في مقابل التفسير بالقضايا العقائدية، بالأحكام العقائدية. يعني هذا مثلا نجي نفسه، هاي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، واحد ما يفسرها بهذه الفطرة السليمة اللي موجودة قلنا عند كل الناس، وإنما يفسرها بقول الأشاعرة أو بقول المعتزلة أو بغيرهم. هنا استخدم النقل، لوش استخدم؟ استخدم الأحكام العقائدية مال مذهب معين. وضح؟ فهاي نفس الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، مرة أفسرها بالرواية فش تكون منين؟ من التفسير بالنقل. ومرة أفسرها بالعقل اللي مقابل من؟ مقابل النقل. بس من أجي أفسرها بالعقل؟ مرة أفسرها بالحكم الفطري، فش يصير؟ من منهج تفسير بالعقل الفطري السليم أو بالعقل الصريح. ومرة أفسرها من خلال أقوال المدارس الكلامية، فصار أقوال المدارس الكلامية مقابل من؟ مقابل العقل الصريح أو الفطري. وضح شنو المقابلة؟ فيقول لفظة تفسير بالعقل مرة نستخدمها مقابل تفسير بالنقل، ومرة نقابلها مقابل شنو؟ نفس الآية نطبق بها مجموعة من الاتجاهات الأخرى اللي هي التفسير الباطني أو التفسير وفق المدارس الكلامية أو التفسير وفق العقل الموجود عند الكل، سواء كان من مدرسة كلامية أو يعني هي هاي الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، هاي ممكن يفسرها أي إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم، عربي أو غير عربي. من تجيب له هاي القاعدة يعترف بها أم لا؟ يعترف بها. أكو مفسر يقول لك أنا هذا اعتراف البشر هو يفسر لي إياها، وأكو مفسر شي يقول لك لا، أنا أروح لأصحاب المدارس الكلامية شنو قالوا بهاي الآية. وضح هسه الفرق بين استخدام العقل الصريح الفطري وبين الرجوع إلى المدارس الأخرى؟ هذا كله تحت من؟ تحت العقل. ليش؟ لأن ما استخدمت روايات. قال وقد يطلق ويراد به تفسير الآيات في منظار العقل الفطري والعقل الصريح والبراهين المشرقة غير الملتوية الواضحة لكل أرباب العقول، وهذا هو المراد في المقام. هذا عنواننا تفسير القرآن في ظل العقل الصريح. شنو نقصد به؟ نقصد به هذا المعنى الثاني. زين قول المعنى الأول هذا وين تريده؟ المعنى الأول هذا وقد ويراد به التفسير بغير النقل. ها هذا من السطور الخمسة دن، وين لازم يخلينا ياهن؟ هذا العنوان. واضح؟ يعني هسه إذا ننقل هذا من السطور الخمسة ونخليهم تحت هذا التفسير بالعقل ويراد به التفسير بغير النقل، واضح؟ راح يصير لهذا. وهاي الثانية وقد يطلق ويراد به، إذا خليناها لهاي التفسير بالعقل الصريح استقام ووضح عندنا الكلام لولا؟ وهو هم قال هيك، قال أنا بهذا المعنى الأول ما أريده هنا، وين أريده؟ أريده بهذا. وبالمعنى الثاني وين أريده؟ أريده لهذا العنوان اللي افتتحت به بحثي. وبما أن العقل الصريح يقسم سواء عند الفلاسفة أو عند الأصوليين إلى عقل نظري وإلى عقل عملي. قلنا العقل النظري شنو؟ ما ينبغي أن تعلم تعلمه عن الأشياء، ما ينبغي أن يعلم. هسا أنتم في مدرسة تحكمكم أحكام عقلية نظرية وعملية. من الأحكام النظرية ما ينبغي أن يعلم منكم أنه هاي المدرسة شبيهة لا تقبل إلا الطالب اللي له شروط 1 2 3 4. هاي شنو ينبغي أن يعلم لك مو؟ ومن ضمن شروط المدرسة أو من ضمن منهج المدرسة أنه عندها امتحان شهري، امتحانين شهريين، وامتحان فصلي، وامتحان كذا وامتحان كذا. هذا ما ينبغي شنو أن يعلم فقط لو يعمل به. وضحت الفرق بينه؟ وبما أن العقل الصريح يقسم إلى عقل نظري وإلى عقل عملي، فالآيات الواردة حول العقائد والمعارف تفسر في ظل العقل النظري، كما أن الآيات الواردة حول حقوق والأخلاق والاجتماع تفسر بما هو المسلم عند العقل العملي. يعني هسه من تجينا آية شو تقول؟ تقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أشنو ينبغي بس أن تعلمها؟ وينبغي أيضا أن لا تعمل بها. فهذه من أحكام العقل النظري لو من أحكام العقل العملي. بينما آية أعلم أنه لا إله إلا الله، هذا من أعلم بعد، هي واضحة من هذا من أحكامها شنو؟ العقل النظري. ولأجل إيضاح هذا النوع من التفسير بعد هو راح يسوق لنا أمثلة. شو تبين لنا؟ بين لنا منهج التفسير بالعقل الصريح. ولأجل إيضاح هذا النوع من التفسير بالعقل الذي يفارق التفسير على سائر المعايير العقلية كما أشرنا إليها، نذكر نماذج في مجالي العقل النظري والعقل العملي، ونقدم الكلام عن ولنقدم الكلام في الأول على الثاني. يعني شو يذكر لنا هاي الأمثلة؟ عن العقل النظري، عن أحكام العقل النظري، تفسير آيات قرآنية على وفق ما ينبغي أن يعلم. يقول سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية تنفي أن يكون له سبحانه أي مثل وند، وفي سورة أخرى: ولم يكن له كفوا أحد. وهذه عقيدة صريحة إسلامية يمكن أن يفسر أو يفسر في ضوء الحكم العقلي كالتالي: ألف، صرف الوجود لا يتعدد. شوف هسه بدينا نذكر أدلة عقلية صريحة معترف بها علما عند كل العقول الفطرية، كل العقول معترف بها. حتى شو نفسر؟ حتى نفسر المعنى المراد بهذه الآية. هذا يا منهج تفسير يعني ناخذ يا أداة نكشف بها المراد، أحكام العقل الصريح. ويا نوع من أحكام العقل الصريح هسه هنا النظرية، في آيات أخرى الأحكام العملية، بس هن كلهن يجمعن يا أحكام عقلية فطرية سليمة صريحة. صرف الوجود لا يتعدد، شنو يعني صرف الوجود لا يتعدد؟ الموجود بالخارج متعدد أم لا؟ شلون متعدد؟
يعني الموجودات
في الكون، هو صار كلامي كلش واضح. الموجود متعدد أم لا؟ الموجود شو قاعد اقول لك انا؟ الموجود لا لا لا، هذا مفهوم الموجود، هذا موجود له، هذا موجود له انت وانا وكلنا. فالموجود في الخارج متعدد، لكن مفهوم الوجود متعدد، بحيث من اقول لك فلان موجود او كذا ما موجود، راح تقول لي شنو تقصد بالوجود؟ هل تقصد به الوجود بمعنى كذا والوجود بمعنى كذا؟ لو هو مفهوم واحد مفهوم الوجود واحد أم لا؟ الموجود الخارجي متعدد، فصرف مفهوم الوجود شبيه واحد لا يتعدد، لكن مراتب ومصاديق الوجود اللي هنا نعبر عنها الموجودات متعددة أم لا؟ مو؟ فالله شنو ينطبق عليه؟ صرف مفهوم الوجود لو أنه موجود من الموجودات، صرف مفهوم الوجود، فهو كم صرف يعني حقيقة خالصة، يعني صرف الشيء. شلون هسه الصدق؟ الصدق مرة صدق شبيه صدق على خوف، مرة صدق بشوية مزوق، مو؟ لكن هذا المفهوم خلص عن كل أنواع الإضافات اللي ممكن نضيفها إليه، هو هذا صرف المفهوم، يعني الحقيقة الخالصة عن المفهوم. هو يعني هذا اللي صرفه عن كل كدر، واضح؟ فصرف الوجود، صرف مفهوم الوجود يتعدد لو ما يتعدد؟ ما يتعدد. مثل مفهوم العدل، هل العدل في فرنسا يختلف عن العدل في العراق؟ لو هو صرف هذا المفهوم لا يتعدد، هو واحد وين ما كان المفروض، مو بديهي. حتى بقت بعدين نخلي مراتب، هاي يقول أنا ما أبحث هذا المفهوم من جهة مراتبه، من جهة مصادقه، لا لا، من جهة صرف هذا المفهوم مخلصا عن كل ما يمكن أن يلحقه من إضافات، وضح؟ هذا صرف الوجود هل مثله شيء؟ لا يوجد مثله شيء. فالله سبحانه وتعالى هل سيكون موجودا أم هو مفروض شصه؟ هو صرف الوجود، وضح؟ هاي الفكرة من جبناها احنا هسه. شلون فكرة او مفهوم العدل؟ من قلت لك صرف العدل يتعدد صرف العدل لو ما يتعدد؟ يختلف من زمان الى زمان؟ يختلف من مكان الى مكان؟ شو تقول؟ جاوبون؟ لا يختلف. ها؟ متواطئ؟ لا، اي متواطئ، لا، مفهوم متواطئ ثابت، هو هذا نفسه ما ممكن ان يتغير. فالوجود نفس الحالة، الله سبحانه وتعالى هل يمكن ان نضع له مرتبة من مراتب الوجود؟ لو الله اللي يعني واجب الوجود، هسه خلي الله واجب الوجود شنو يلائمه؟ نعطي مرتبة موجود لو نعطي مرتبة الوجود؟ الوجود لان كل المراتب هو حاويها، فش استحق المفهوم الصرف ام لا؟ وحيث ان المفهوم الصرف ليس كمثله شيء، فالله صار هم ليس كمثله شيء. شوف هاي هسه شو استخدمنا يا افكار، افكار فطريه عقليه كنا متوافقين بها بغض النظر عن مصداقها. هاي هسه اذا تحكيها ولي البوذي يقبلها، هسه بعدين البوذي يطبقها على اله بوذا، هذا بعد مبحث ثاني. احنا اتفقنا نظريا، عمليا رحت طبقت هذا المبحث النظري على شيء اخر، هذا بحث ثاني. نظريا اتفقنا ولا لا؟ اتفقنا. ففسرنا هاي الآية وفقها أحكام العقلية النظرية المتفقة بين كل بين البشر. قال صرف الوجود لا يتعدد إذا كان الوجود منزها عن كل حد وقيد. شبيقنا خالص، هذا مفهوم الوجود بما هو، بحيث ليس له قيد واقعية سوى الوجود المطلق، فهو لا يتكرر ولا يتعدد. يعني ماكو واحد يفهم الوجود بمرتبة كذا والوجود بمرتبة. كنا حتى الأطفال فاهمين مفهوم الوجود بفهم متوافق عند الجميع أم لا؟ مو بحيث أقل طفل يعني شوية بدأ يفهم، من تروح تقول له روح شوف بهاي الغرفة أكو كرسي لو ما لو موجود كرسي لو ما موجود، شيجي إذا موجود شي يقول لك موجود، وإذا ما موجود يقول لك ما موجود. هسه هنا إذا تقول له شنو تقصد بهذا المفهوم، بهذا موجود أو ما موجود، وجود المادي لو وجود المعنوي لو كذا، يقول لك أنا فطرتي أتكلم معك على هذا المفهوم الوجود بما هو بغض النظر عن أي قيد يلحقه. لا لا مو هذا القصد، لا يتكرر يعني
ما ممكن أن يكون إلى فهمين، ما ممكن أن يكون إلى يعني قيدين يضافن إليه، وإنما هو هذا أنت تفهمه والطفل يفهمه والكافر يفهمه وحتى حشاكم أجلكم الله يعني الغبي هم يفهمه، الكل متفقين على فهم هذا المفهوم. واضح؟ شو هذا مفهوم الشمس؟ الكل متفقين عليه ولا أكو واحد يختلف فيه؟
إنه هذا الجسم النوري. هسا شرد نعرفه نعرفه، لكن أنت تعرفه بأنه الجسم النوري، والرجال البسيط مثلا أو العجوز البسيطة شو تقول لك؟ تقول لك هاي النار الملتهبة أو كذا كذا كذا. اختلفت التعابير، لكن كنا في ذهننا أكو مفهوم واحد إلى لولا، هو هذا اللي كلنا في ذهننا مفهوم واحد إلى. شو نسميه؟ سميه صرف المفهوم. وضح؟ فالوجود أكو إلى فهم صرف لو ما إلى موجود عندك وموجود عند الياباني وعند الأمريكي وعند اللي إنسان نياندرتال وعند اللي إنسان اللي راح يوجد بعد مليار سنة. كنا عندنا مفهوم واحد عن الوجود لولا، اللي هو يا مفهوم هذا الصرف المخلص من كل قيوده. وضح؟ إذا كان الموجود منزها عن كل حد وقيد بحيث ليس له واقعية سوى الوجود المطلق، فهذا لا يتكرر ولا يتعدد، بمعنى أنه لا تتعقل له أو لا تتعقل له الاثنينية والكثرة، لأن ما فرضته ثانيا بحكم أنه أيضا منزه عن كل قيد وحد وخليط يكون مثل الأول. إذا هم اثنين هم صرف الوجود، قلت هسه عندنا صرفين للوجود أو صرفين للشمس أو صرفين للعدل، أقول لك جيد هنا من صارا صرفين ذني أكون تمايز بيناتهم بحيث صارا اثنين أنا وأنت هسه اثنين أم لا؟ ها؟ اثنين موجود متفقين، لكن اكو صفات اختلفنا بها بحيث صرنا اثنين او لا؟ فهذا الوجود الصرف اذا صار الى وجود صرف ثاني صار عندهم جهة اتفاق وصار عندهم جهة اختلاف، فبجهة الاختلاف شنو فينا؟ فينا الصرفية، اذا صاروا مو صرف. ليش؟ لان صار اكو جهة موجودة بهذا وجهة وما موجودة بهذا، وجهة موجودة بهذا وما موجودة بهذا. أما إذا قلت لي لا ما بيناتهم أي اختلاف، أقول لك شنو الفرض الاثنيني بينهم؟ إذن دول شبيهم واحد دولة، بمعنى أنه لا تتعقل له الاثنينية والكثرة، لأن ما فرضته ثانيا بحكم أنه أيضا منزه عن كل قيد وحد وخليط فهو شبيه مثل الأول دولة، فهو مثل الأول فلا يتميز ولا يتشخص. وقد قام الإمام علي عليه السلام بتفسير الآية على ضوء هذا الحكم العقلي. شلون؟ قال هاي رواية الصدوق، روى الصدوق أن أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أتقول إن الله واحد؟ قال فحمل الناس عليه، الناس قاموا تحكي عليه شنو هالسؤال هذا معقول شلون تحكي مثل شنو؟ وقالوا يا أعرابي أما ترى فيه ما فيه أمير المؤمنين من تقسيم القلب أو من تقسم القلب حرب وغيرها وتجاهد يسأل على هالسؤال هذا؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريد. احنا شو نريد من عندهم؟ غيرهم الالتزام بأحكام الإله الواحد؟ هو جاي يسأل أصلا شنو الإله الواحد؟ ثم قال شارحا ما سأله عنه الأعرابي وإش قال؟ قال وقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز. ليش؟ إذا يقول واحد كلمة واحد إذا يقصد واحد يعني من الأرقام الله واحد فإذا ممكن أن يصير له رقم اثنين لولا، فشنو يقصد به كلمة واحد؟ فهذا ما لا يجوز لأن ما لا ثانية له لا يدخل في باب الأعداد. والله شنو؟ إلا ثاني لو ما إلا ثاني. فعندما نقول الله واحد يعني نقصد به واحد رقم؟ لا. إذا إيش نقصد به؟ أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة ثم قال معنى هو واحد أنه ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربنا وقول القائل إنه عز وجل أحدي المعنى يعني به أنه لا ينقسم في وجوده ولا عقل، لا في العقل ولا وهم، كذلك ربنا عز وجل. فالإمام عليه السلام لم يكتفي ببيان المقصود من وصفه سبحانه بأنه واحد، بل أشار إلى معنى آخر من معاني توحيده، وهو كونه عليه السلام سبحانه وتعالى أحدي الذات الذي يهدف إلى كونه بسيطا لا جزء له في الخارج والذهن. والتوحيد بهذا المعنى هو القسم الثاني من التوحيد الذاتي المبحوث عنه في محله. يعني شيرد يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول هاي كلمة واحد كأنها مشترك لفظي، مرة يستعملونها أهل الرياضيات، فش تصير واحد في هذه أول مرتبة من مراتب الأعداد، فالمرتبة واحد إيش تستلزم؟ أن تبدأ بعدها المراتب بالتصاعد. هذا استعمال من؟ استعمال الرياضيين. هل هذا هو المقصود عندما نقول الله واحد؟ يقول لا، ليس هذا هو المقصود، مو استعمال الرياضيين. شنو المقصود يا أمير المؤمنين؟ يقول مقصود استعمال البلاغيين، هو كثيرين يستعملونه. يقول لكن المقصود خل نقول هالشي، غير الرياضيين، أي أشخاص آخرين غير الرياضيين هو مقصودهم بكلمة الواحد. يعني شنو كلمة الواحد؟ يعني هذا عبارة أخرى عن المتوحد. من هسه احنا نقول هذا واحد من العلماء، شوف هسه هاي من نطيتها هالنبرة، هاي الكلام قلت هذا واحد من العلماء، شقصد يعني هذا رقم من أرقام، يعني واحد من العلماء إلى ثاني وإلى ثالث. لو أريد أقول هذا متوحد من العلماء، يعني ليس له شبه ونظير، وضح؟ فعندما نقول الله واحد، هل نقصد الوحدة العددية أم نقصد التوحد الوجودي؟ شو تقولون؟ وفق هذا كلام أمير المؤمنين عش نقصد؟ نقصد التوحد الوجودي، التوحد الصرفي. هسه اتضح ليس كمثله شيء؟ يعني شنو؟ يعني هو الصرف الوجودي، ما ممكن أن نضيف له أي إضافة، يعني لا يمكن أن يكون له ثاني، ولا يمكن أن يكون له مرتبة، ولا يمكن أن يكون له مفهوم عند أحد ومفهوم عند أحد آخر، وإنما هذا المفهوم المتفق عليه الجميع. التعدد يستلزم التركيب، يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.